لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر وتشاد وجنوب السودان يساهمون في التأثير على طرفي النزاع لوقف إطلاق النار في السودان، موضحا أن رسالة رئيس السيسي إلى نظيره التشادي محمد إدريس دبي تتناول السعي لتكثيف التشاور في الفترة المقبلة بين الرئيسين. وشدد شكري على أنه نقل رسالة مماثلة من الرئيس المصري إلى رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتنسيق بين الزعماء الثلاثة للتواصل بين طرفي النزاع في السودان من أجل العمل على توفير ممرات آمنة لخروج مواطنين سودانيين أو رعايا دول أخرى من السودان بأمان، كما تهدف مشاورات جدة لحماية المدنيين الأبرياء. وأضاف شكري أن تصريحات قائد قوات الدعم السرية محمد حمدان دقلو بها عدم تدقيق وسط ضغوط المشهد السوداني، مؤكدا أن جهود وعلاقات مصر بالسودان متشعبة ومتنوعة ولا يوجد تفرقة بين العناصر المختلفة هناك. وأكد وزير الخارجية المصري أن جهود القاهرة تتكامل مع المملكة العربية السعودية التي تستضيف مفاوضات بين الطرفين المتحاربين، لافتا إلى تنسيق بشكل وثيق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان منذ بداية الأزمة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية. وأضاف أن بلاده لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار الحكم الديمقراطي المدني. وبدأت محادثات جدة يوم السبت الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة أملا في التوصل إلى اتفاق دائم. الحديث عن الأزمة السودانية وتطوراتها الداخلية والبحث عن حلول، نجري هذا الحوار مع أحد أهم الحركات السياسية السودانية، حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، حيث ينضم إلينا سيد خالد ثالث أبكر رئيس حركة الشباب والتغيير والعدالة السودانية. أهلا بك سيد الكريم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. بداية، كيف تنظرون إلى حال الوقائع في السودان؟
مرحبا بك، شكرا لهذه الاستضافة. حقيقة المشهد في السودان الآن صورة غاتمة تماما، وكلنا تابعنا الأحداث المعصفة التي راحت طوال الثلاث أسابيع الماضية، وحتى الأمل البسيط بتاع الأمل كان موجود في الهدن التي تم الإعلان عليها، ولكن لم يكن هنالك التزام طوال هذه الهدنة المتقطعة المتتالية. ولكن للأسف كانت الهدنة لأغراض إنسانية، والأغراض الإنسانية لم تتحقق ما لم تكن هنالك فرصة لإعطاء الظروف الإنسانية أن تنال حظها من الرعاية وإجلاء الناس وحركة المواطنين. الخرطوم هي المدينة الأولى في السودان ومهولة بالسكان، وأن تكون الحرب داخل الخرطوم بهذا الشكل في رمضان والعيد، وكلنا نعلم طبع السودانيين في هذه المناسبات، ولم يكن هناك استعداد بخلاف الطرفين لهذه الحرب وهذه المعركة، ولم يقم الطرفين باخطار المواطنين وإجلائهم إذا كان هناك حرص على سلامة المواطنين وكذا. وشاهدنا أيضا تمترس القوات في الأماكن الاستراتيجية، المستشفيات وغيرها، واستخدامها كدروع بشرية وكعملات آمن في أثناء الحرب وكذا. أي هذه الظروف كلها مجتمعة جعلت من أن تكون الخرطوم منطقة الآن نستطيع أن نقول أنها كارثة إنسانية وظروف أمنية مؤقتة تماما. هذه الظروف وهذه الأحداث المتتالية كنا نعمل أن نجد مخرج لهدنة طويلة تنهي هذه الحرب. هذه الحرب يجب أن تقف تماما بأي ثمن كان. وقف هذه الحرب هو مطلب للشعب السوداني، نطالب به جميعا. نرفض استمرار هذه الحرب أي كانت الدواعي. يجب أن تقف هذه الحرب والآن قبل قدم، والحل بيد السودانيين. أفتكر كانت هناك فرصة، وهذه الفرصة لاحت في الأفق منذ أن سقط رأس النظام المباد. بإمكان أبناء السودان أن يستفيدوا من أخطاء الماضي في الثورات الشعبية المتتالية اللي حدثت وسجلت كتاريخ لهذا الشعب السوداني، وهو عرف بأنه شعب معلم لهذه الثورات. ولكن هذه المرة فشلنا تماما منذ أول وحلة لإدارة الفترة الانتقالية حتى نتمكن من الانتقال من النظم الشمولية العسكرية والنظم الديمقراطية الفاشلة نتيجة لممارسات ممنهجة ومعلومة، هي ممارسات إحصائية فيها عدم إيجاد مشروع سياسي فيجن يحمل في طياته مخاطبة جذور أزمة السودان التي تتمثل في إدارة التنوع. هذا السودان الزاخر بالتنوع يحتاج فقط لإدارة هذا التنوع، وإدارة التنوع تحتاج مننا كسودانيين أن نقر في المقام الأول أننا شركاء في هذا الوطن متساويين. هذه النقطة الأولى. إذا ما استطعنا أن نحقق ذلك كسودانيين نستطيع أن ندير هذا التنوع، وسيكون مصدر قوة لنا جميعا، ويكون هو منبع فخرنا كسودانيين، وهو الذي يميز السودان من غيره من الدول في المحيط العربي والإفريقي. هذه النقاط الأساسية التي يجب أن نؤسس عليها. إن لم ننطلق منها مهما تكرر الثورات ومهما تختلف المواقف والأشخاص، لكن الممارسة إذا ظلت هي كما هي النتائج ستكون كما نحن نشاهدها الآن.
سيد خالد، نبقى مع الوضع العسكري. لماذا لم تلتزم الأطراف بأي هدنة سابقة وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين المتصارعين دون الأخذ في الاعتبار أحوال المواطنين؟
الوضع العسكري هو إعلان حرب من قيادة القوات المسلحة، وأيضا أعلنت أن قوات الدعم السريع قوات متمردة وأعلنت القتال ومحاربتها. معلوم في العمل العسكري عندما يشخ فصيل أو أي مجموعة ضد المجموعة الأساسية، والمجموعة الأساسية تعلن أن هذه القوات قوات متمردة، بالقانون العسكري التمرد يتم حسمه بشيئين: إما بمعركة عسكرية لمقاتلة المتمردين تماما، أو باستسلام المتمردين وإلقاء القبض عليهم وزجهم في السجون ومحاكمتهم بقانون العمل العسكري. هذه هي النقطة التي انطلق منها الأطراف جميعا. وإذا الطرف القوات المسلحة أعلن أن هذه القوات قوات متمردة، القوات المتمردة بتعلم تماما في القانون العسكري ما هي التبعات التي تتبع أن يتم إعلانك كقوة متمردة. إما القتال للنهاية، وفي الغالب القوة المتمردة تتمرد لكي تستولي على السلطة، لكي تقضي على الأساس التي تمردت عليه أو على الجهة التي تمردت عليها. وفي هذه الظروف الذي يتمرد يكون استعد لأن يكون متمردا بكل آليات الحرب، بكل آليات القتال. فهؤلاء الطرفين هم الاستعدوا لهذه المعركة، وهم الوحيدين اللي استعدوا لها، استعدوا للمعركة واختاروا أن تكون المعركة في الخرطوم. الحديث حول إعلان هدنة، طبعا الجميع لاحظنا كلنا الحرب الإعلامية اللي بيتخذوها الناس والمواقف الإنسانية، وما أسهل أن نقول كلام يعني يتماشى مع حقوق الإنسان ومراعاة حقوق الإنسان، ونحن نلتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونحن نعمل من أجل حماية المواطنين العزل وإلى ذلك من كل الأطراف. هذا أسهل ما يكون أن نقول ذلك، ولكن التطبيق على الأرض، الممارسة على الأرض تتناقض تماما. وكل الإعلام نقل ذلك بشكل مباشر، نقل حي بالانتحاسات لاستمرار المعارك منذ أن انطلقت أول طلقات في يوم 15 أبريل إلى يومنا هذا. المعارك ظلت مستمرة وإن كانت تكون متقطعة بشكل أو بآخر. أنا بالنسبة لي حصل التزام من الطرفين لحاجة واحدة فقط منهم، لإعطاء فرصة والمساهمة في إجلاء البعثات الدبلوماسية من الدول العظمى الموجودة كانت في الخرطوم. هذا يعني أن هذه الطرفين الآن في هذا الصراع، الشعب السوداني كشعب لم يكن هو الأولوية ولم يكن هو الأساس، ودمه كان مسترخصا من قبل الطرفين. أولا اختيار أن تكون المعركة في هذه المدينة الأولى في السودان، عاصمة المكتظة بالسكان، هو دليل على استرخاص لدم الشعب السوداني على حساب أرواح الأبرياء. هم أعلنوا واختاروا أن تكون المعركة هنا. ثانيا لا يمكن أن نكون حريصين على أرواح رعايا بلدان من جسد دبلوماسية وغيرها، ولا نكون حريصين على أبناء الشعب السوداني الذي نحكمه والذي يتطلع كل من هذه الأطراف أن يكون هو الحاكم والسيد على هذا الشعب. المعركة طبعا بكل تأكيد الحرب فيها خداع إعلامي وحديث تكتيكي وحديث لكسب الوقت وحديث لتهدئة القوى الدولية حتى لا تضطرس أو حتى لا يكون هنالك تدخل أو حتى كسب الوقت وأن يستمر المعركة. إحنا وصفنا هذه المعركة بأنها معركة كسر النظام، ومن أول يوم انطلقت فيه الحرب شاهدنا نبرة بين أعلى حرم القيادة في القوات المسلحة وأيضا في قوات الدعم السريع. الشخصين الرجلين هم القيادة العليا العسكرية، وهم رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة، وهم القيادة العليا للدولة كديفاكتو كحكومة أمر واقع موجودة الآن. بدت المعركة فيما بينهم في الإعلام، كل منهم يقول أنه يريد رأس الثاني، وهذه المعركة هي معركة حتمية وما في أي مجال. كل هذا سد يعني الطريق أمام الاستمرار في الحوار والتفاوض حول القضايا الخلافية ومعالجة من خلال نقاش أو الاحتكام لقوانين أو لدستور أو للنظام معمول به.
أكدتم على ضرورة وقف الحرب بأي ثمن، كيف يمكن أن تقف هذه الحرب في السودان مع إصرار الطرفين على السير قدما في التشابك؟
ما شاهدناه حتى اليوم هو تأكيد على أنهم مصرين على ذلك، ولكن شاهدنا مبادرات، مبادرة أمريكية سعودية، هنالك مبادرات وطنية، هنالك مبادرة دول الإيجاد، هنالك أيضا مبادرة الدول العربية. كل هذه المبادرات والإدانات من المجتمع الدولي والإقليمي والفاعلين من دول الجوار كلها لم نلحظ هنالك تحرك قوي ذو تأثير. وبكل تأكيد الأطراف المتصارعة لديها يعني تأثيرات خارجية دائمة بنفس القدر. تستطيع هذه الأطراف الخارجية الداعمة أو المساندة أن تمارس الضغط اللازم وأن تمارس ذلك من أجل إيقاف الحرب. لكن أقول الذي زج وكان يشجع ويدفع أي من الأطراف لخوض هذه المعركة بهذا الشكل بكل تأكيد لديها أهداف. دائما الأهداف الاستراتيجية التي يتطلع إليها القوة الوكالة الدولية أو الوطنية ستكون هي الأساس. فيما عداها الحديث بشكل وبآخر حول الحزنة حول الاتفاق سيكون تكتيكيا. لذلك أرى أنه من الصعوبة أن نصل إلى لأنه لغة الطرفين وما سمعناه من تصريحات للقوات المسلحة لأنها تم حسم المعركة، ما تبقى مجرد تمشيط لا تفاوض لا حديث حول هذه الأمور. هذا موقف أيضا يمكن أن يكون يمكن أن نقرأه في إطار أنه يكون موقفا تفاوضيا، وممكن أن يكون هو الموقف الأصلي في يعني موقفهم أن هذه المعركة حسم حيث أن يكون عسكريا، لا رجوع للوراء، لا يمكن أن تقف الحرب مهما كان واستخدمت أدوات مختلفة. طبيعة الحرب الآن أصبحت حرب بتاع المدن، حرب المدن بكل تأكيد إذا نفرعت فيها حرمة المدنيين وحرمة المؤسسات وإلى غيره ستكون ذات عمد بعيد المدى، ولكن ستكون مستمرة. والحديث السياسي وإدارة هذه المعركة بشكل سياسي ودبلوماسي للرأي العام والرأي العالمي أكيد بيكون فيه شيء من التناقض في المواقف المعلنة، على الأرض. الواقع شيء استمرار المعارك وإلى آخره والاتكاكات العسكرية من شكل أو بآخر بالأدوات المختلفة. وما أسهل أن نجد يعني العذر الذي نسوق أعذار لاستمرارنا في الحرب.
أفهم من حديثكم أن الحرب لن تخرج بأي منتصر ولن تحل الأزمة، وما هي أسباب تأكيدكم على ذلك؟
المنتصر في هذه الحرب هو خاسر، والخاسر في كل الأحوال هو السودان وهو الشعب السوداني. لذلك لا رابط في هذه المعركة ولا منتصر في هذه المعركة، الجميع فيها خاسر، والخاسر الأول السودان. أكدنا ذلك لأننا يعني كما تفضلت إنه الحديث من الطرفين، مواقف الطرفين، تصريحات الطرفين، القيادات الميدانية للطرفين، كلها تحاول أن ترسم صورة طرق الانتصار وتؤكد أنها لا تراجع وأنها ستحسم هذه المركز أنها ستقاتل إلى آخر نفس. وبالمقابل نجحت تصريحات هنا وهناك لتطمينة الرأي العام والشعب السوداني بأنه مستعدين للذهاب للمفاوضات، مستعدين لوقف الحرب، مستعدين لاشتراطات. في مثل هذه الظروف واستمرار المعركة داخل المدن، أعتقد أن هذا مؤشر واضح والقراءة واضحة جدا أن هذه المعركة شكلها سيكون مستمرة بهذا الشكل إلى أن يستسلم أحد الطرفين ليؤكد انتصار الطرف الآخر، ومن ثم تبدأ عملية في النهاية. مهما كان الحرب نهايتها والحل الأمثل لمعالجة هذه الأزمة سيكون في طاولة التفاوض.
التنوع الذي أشرتم إليه سيد خالد في السودان بالنسبة للأطراف السياسية والمدنية، أليس هو السبب في شكل الأزمة في البلاد؟
التنوع، عدم إدارة هذا التنوع هو السبب لهذه الأزمة الموجودة منذ الاستقلال إلى هذا اليوم مع أطراف عديدة ومختلفة. يؤكد أننا الأزمة الحقيقية في السودان هي إدارة التنوع، هي الاعتراف والقبول بهذا التنوع والإقرار بمبدأ الشراكة الوطنية لكل هذا التنوع في هذا الوطن. هذا الوطن لنا جميعا، يسعنا جميعا بتنوعنا، وإذا لم نستطع أن ننطلق من هذه النقطة بإقرارنا التام فعلا وقولا، القول في هذا موجود إنه كل شعب سوداني بهذا التنوع الثقافي العرقي الإثني في جغرافيا إثنية في السودان وفي جغرافيا سياسية لهذا السودان. هذه الجغرافيا بتنوعها لو ما أغرينا إنها كلها هي شريكة ولها الدور، أي جزء من هذا الوطن الجغرافي وأي جزء من مكوناته الاجتماعية هم لعبوا دور أن يكون السودان بهذا الشكل الآن. المعالجة تكمن في أننا نقر هذا الإقرار قولا وفعلا نطبق ذلك لنبدأ أن نشكل هذا السودان. لذلك كل هذا السودان بهذا التنوع يكون حاضرا في رسم مستقبله بإرساء دستور ثابت للبلاد يتوافق عليه الجميع، نؤسس مؤسسات، نصلح ما عندنا من مؤسسات لتكون شاملة، نصلحها بحيث أن هذا التنوع يكون حاضرا فيها رأسيا وأفقيا. الشعب السوداني والقوات المسلحة هي مؤسسة وطنية قومية دائمة الجذور في قوامها الجندية، فيها هذا التنوع موجود، ولكن في القيادة في خلل. لابد أن نخاطب هذه المسألة وأن نعالجها. لذلك الآن نرى عدد من الجيوش في السودان الذين يتقاتلون الآن جيشين، القوات المسلحة هي الأساس للجيش والجيوش في السودان. الخلل الموجود فيها أصبحت هنالك جيوش عدة لأسباب متفاوتة ومختلفة، ولكن في الأساس نفس المشكلة هي اللي خلقت من هذه الجيوش أن تقوم موجودة. الحل ليس بإدماج الدعم السريع فقط في القوات المسلحة، وهذه هو سبب وصول هذا الوضع الصراع اللي وصل إلى هذه الحرب الموجودة الآن. أن نخاطب هذه الأزمة شاملة تشمل كل الأطراف وكل هذه الجيوش لنؤسس لجيش وطني قومي يحمي الدستور الذي شارك فيه أبناء السودان كلهم بلا استثناء بلا إقصاء لأي سبب كان، ومن ثم نذهب لنؤسس مؤسسات عملية الانتقال في فترة انتقالية، نذهب جميعا كشعب سوداني إلى صناديق الاقتراع لننتخب قيادة من الشعب السوداني وفقا لمشروع وطني تطرح القوى السياسية كتل أو أحزاب لينتخب الشعب السوداني الكتل التي تقوده، ونبدأ من هنا ممارسة التداول السلمي للسلطة. هذا هو الحل للأزمة السودانية. ولكن إن لم نصل لهذا ستستمر الحروب، سينقاد السودان إلى حرب أهلية لا سمح الله شاملة، وأنا لا أتمنى ذلك، وهذا سيقود السودان إلى أسوأ مما هو الحال عليه الآن.
وهل الأطراف التي تنازعت على نقاط عدة في الاتفاق الإطاري على مدار أشهر، هل يمكن لها أن تذهب إلى شكل سياسي يجمع كل السودانيين حول مسار وطني جامع حتى الذهاب للانتخابات؟
هذا هو الحل الوحيد الذي يمكننا كسودانيين كقوة سياسية كقوة فاعلة أن نذهب بالسودان نحو الاستقرار. أي تمسس وأي حديث حول اتفاق إطاري لقوة سياسية محدودة دون الآخرين، أي حديث لدمج وتأسيس قوة عسكرية ما بين الجيش والدعم السريع بمعزل عن بقية الجيوش التي وقعت على اتفاقية سلام جوبا والتي لم توقع على اتفاقية سلام جوبا، هنالك جيوش لم توقع على حتى اتفاق مع القوات الموجودة مع الحكومة الأمر الواقع الموجودة، وهي أكثر من القوى التي وقعت إلى اتفاقية جوبا نفسها. إن لم نأسس ونعود بالمشهد إلى نقطة التأسيس، بداية التأسيس الانتقال، هذا الوضع هو مشوه كما كان في فترة الإنقاذ، كما كان في فترة النظام المبارك. الأربع سنين أو الثلاثة سنين في الفترة الانتقالية مشوهة بذات التشويه أو أسوأ من ذلك. إن لم نرجع لنقطة التأسيس من البداية، الآن بعد هذه المعركة أقول أنها جبت كل ما قبلها من اتفاق إطاري، من إجراءات 25 أكتوبر، من اتفاق وثيقة سلام وثيقة دستورية، كل هذا الآن أصبح لاقيا، أصبح لا يجدي نفعا. وعلينا أن نتعلم من هذا الدرس المؤلم، نتعلم منه أن نذهب جميعا ونسمو فوق كل جراحاتنا، وأن نعلو روح الوطنية، وأن نسمو فوق رغباتنا وتطلعات أحزابنا وطموحات أحزابنا وقيادة أحزابنا إلى طموحات وتطلعات الشعب السوداني، أن نرسي بذلك نظاما جديدا يجلس كل أبناء الشعب السوداني لنؤسس له جميعا، ويكون هو بداية الانطلاق الصحيحة للانتقال من مرحلة الفوضى ومرحلة لا دولة ومرحلة الإقصاء والتناحر والتشاكس بين أبناء السودان إلى مرحلة لم جراحات السودان ومعالجة مشكلات السودان ومخاطبة جذور الأزمة للذهاب والمضي قدما بهذا الوطن وإخراج إلى بر الأمان من شبه حالة الانحيار والفشل والتراجي والانقسام. نحن ذقنا بعد عمر طويل من الحرب مرارة انقسام البلاد إلى دولتين، والدولتين استمر فيها الحرب والفشل، وعانينا ما عانينا. هذا درسا بليغا أرجو وأتمنى ألا يدفع أبناء الشعب السوداني بالسودان نحو التمزق إلى دويلات، والوضع الموجود يشير للأسف الشديد الذهاب إلى ذلك. إذا استمر العناد والتعنت والمواقف السفرية لا تقود إلى نتائج سفرية، والنتائج السفرية كارثية، كارثية بمعنى الكلمة. وكلنا الآن عزقنا يعني تذوقنا مرارة هذا الأمر طوال الثلاث أسابيع الماضية عندما انتقلت المعركة في الخرطوم.
ألا يدرك زعماء السودان هذا التقسيم وخطورته على البلاد، وأنه من مصلحة الدول التي لها مخططات أن يذهب السودان للتقسيم من أجل نهب خيراته؟
للأسف هذا الوضع يعني أصبح معلوما لدى القاسي والداني من أبناء السودان، معلوما للرأي العام، واضح المطامع والتدخل هذا من أجل المصالح ومحض الثروات. السودان هذا زاخر بهذه الموارد، والقادة السياسيين في السودان يعلمون ذلك تماما، ولكن للأسف كثير منهم غابت الإرادة الوطنية، هناك غياب الإرادة الوطنية. الآن الفاعلين في كثير وفي الاتفاق الإطاري وغير من القوى السياسية، هؤلاء تحركهم إرادة خارجية ليست إرادة وطنية. إذا كانت هناك إرادة وطنية حقيقية لا ما فيما يمنع أن الناس تؤسس لهذا الوضع، أن تنأى بأن تقود البلد إلى هذا الوضع، أن لا تسمح وأن لا يعني تستمي في أحضان هذه الدول. نحن لسنا ضد هذه الدول بالمفهوم العام، لكن نحن مع أن الشعب السوداني بالسودانيين، وأن يؤسس السودانيين النظام الذي يرونه هو يناسبهم ويعالج مشكلاتهم ويحافظ على استقلالية هذا الوطن. وأن يحتكم الشعب السوداني بعاداته وتقاليده وعرافه إلى ما هو يريد أن يحتكم إليه. ولكن للأسف هناك قوى سياسية جاءت بمشروع خارجي، كثير من الأشياء كلها لا صلة لها بالقوى الوطنية، لا صلة لها بالشعب السوداني. يريد أن يأتوا بثقافات جديدة، بنظام سياسي جديد. حتى الأنظمة السياسية هي نماذج وتجارب إنسانية وهذه مختلفة. كل دولة بتركيبتها السكانية والثقافية ما يكون مناسبا، يمكن النظام الذي تراه مناسبا في أحد الدول المتقدمة وتقدمت بهذا النظام قد لا يصلح أن يكون نظاما صالحا للسودان ولأهل السودان. لذلك أنا أعتقد أنه القوى السياسية هي ذلك، وهذا معلوم بالضرورة والحديث حوله كثير وأصبح شائعا، لكن هي تريد أن تصل إلى سدة الحكم بأي تمام بأي شكل على زحف محمولة من القوى الأجنبية، ولذلك لم تحقق للشعب السوداني شيء في مصالحه، إنما تحقق لمن جاء بها لسدة الحكم مصالحهم. وهؤلاء إذا جاءوا محمولين عبر السفارات وعبر محاور خارجية لا يحققوا للشعب السوداني أي مصلحة بسوى المصالح سيحققوا لمن جاءوا بهم مصالحهم. أعتقد أنه الآن البلد وصلت لمرحلة كل الناس تعي هذا الدرس، وبعد هذه المعركة أكيد القوى السياسية ستعيد نظرتها، وهذا ما تبليه الظروف وما في مجال إلا هذا. يعني ما عندنا أي خيار بخلاف إننا لأنه إذا مشت البلد في هذا الوضع الناس المحمولين ديل هم جايين بقوة ناعمة وقوة دبلوماسية وقوات يعني تأثيرات خارجية. الجيوش الموجودة والحرب دائما لا مجال فيها للحديث السياسي، سيكون المجال فيها لغة الحرب ولغة الانتصار وكذا. فنحن ما عايزين الناس يمشوا في هذا الإطار. عشان كده في ناس كانوا بيفتبروا انه عندهم رؤى محددة وصفة جديدة للمشهد السياسي السوداني ده، دي ما باتت مفيدة الآن ونتائجها تتغوط إلى ما هو أسوأ زي ما هسا قلنا. إحنا عايزين إنه كل الناس يعيدوا، ويجب أن نرد هذا الخطاب من الآن. نقول عندنا خطاب واضح جدا، خطاب تصالح مع أنفسنا في المقام الأول، نرضى بعضنا البعض، نتنادى ونتداعى لنجلس كسودانيين لإيجاد حل جذري لمعالجة كل مواطن الخلل. مواطن الخلل معلومة واضحة جدا، يعني ما محتاجة لكثير حديث حولها، ولكن المزايدة الكيد المجالين والمحاولة الإخصاء لا يولد إلا إخصاء لا تجي نفعا. وما أعتقد يعني بعد هذه الأحداث السودان والمشهد السياسي في السودان والخارج السياسي في السودان بعد أحداث 15 أبريل لا يمكن أن ترجع للوراء ولا يمكن أن تكون كما كانت.
النقطة التي يخشى منها السودانيون ودائما نتحدث فيها، هل يمكن أن تتداخل قوى عسكرية أخرى في المعارك الجارية إن لم تنجح دعوات الحوار؟
طبعا بكل تأكيد، كثير وكل الجيوش الموجودة الآن مكتفية وظلت موجودة واتفت بدور المشاهد، لكن لا يمكن. نحن في حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، وهذا موقف كثير من الحركات المسلحة الموجودة. هذه المعركة تدور ونحن الشعب السوداني هذا من أجل رفعنا السلاح ومن أجل رفع الظلم وإنهاء هذا النوع من العبث الموجود في السودان واستخدام السلاح الدولة والعبث بأرواح المواطنين الأزل بسلاح كان مهمة الأساسية حماية أرواحهم وممتلكاتهم والوقوف منهم على مسافة واحدة وحماية نظام دستوري عادل يحقق العدالة ويجيح على مسافة واحدة من أبناء الشعب السوداني. توجيه وقود المعركة واستخدام الزروع البشرية وعدم مراعاة لحرمتهم كشعب سوداني واسترخاء دمهم، هذا يبقى هو سبب قوي جدا لأننا لا نكتفي بدور المشاهدة، سنتدخل سندخل هذه المعركة لإنهاء هذا العبث والوصول إلى نقطة نعالج فيها كل الأزمة الموجودة ويحيى من يحيى في السودان عزيزا، ويكون السودان فيه مقومات الاستقرار. هذه الحشاشة يجب أن تنتهي. هذا الوضع الموجود لا يمكن أن يستمر. الوضع الموجود هو صراعات بين القوات المسلحة وبين إذن غير شرعي للقوات المسلحة تم إيجاده لمقاتلة قوى الكفاح المسلح التي رفعت السلاح في وجه الدولة، لأن الدولة كان عندها حالة من انسداد الأفق وما كانت مستعدة للاستماع لصوت الحابس وصوت المظلومين من أبناء الشعب السوداني اللي بينادوا بأنه هذا الوضع إخواننا مختل، وما كانوا هم مستعدين للاستماع. كانوا يحتكروا القرار السياسي، وكانوا يحتكروا طاولة النقاش والحوار، وكانوا بيتم إخفاء الناس بشكل ممنهج. ده اللي قاد إلى هذا القمة الهائل من الجيوش من احتجاج ورفع السلاح نحو المركز، حكومة المركز في الخرطوم. هذا الإذن الغير شرعي للقوات المسلحة اختلفت معه القوات المسلحة بعد أن استخدمته طوال السنين الماضية لمقاتلة ليقاتل معها جنبا إلى جنب لإطفاء نار الاحتجاج ونار الثورة في السودان التي تنادي بالتغييرات الجذرية لمعالجة كل هذا المشهد المجوع في السودان منذ الاستقلال إلى هذا اليوم. اختلفت معه ودار المعركة في الخرطوم. نحن نرفض ذلك، ندينه ونطالب أن يوقف هذا، وإلا هذه ستقود إلى تدخلنا العسكري المباشر في هذه المعركة، وقتها سنقاتل حتى نوقف الحرب. عندما نوقف الحرب ننادي المعيش. نحن لسنا ما جايين نقول إنه كل هؤلاء لأنهم أخطأوا لأنهم ارتكبوا أن ينسحبوا جميعا. عشان كده نحن قاعدين نقول إنه الحل المتفاوض عليه، الحل الشامل، السلام الشامل. لما نتكلم السلام الشامل بنعني إنه إيقاف الحرب ومعالجة أسباب الحرب نفسها. لازم نعمل بالأمنت، وده ما بدأ ما لم نخفف المشكلة اللي خلت الناس. الحرب ليس السلاح الأصلح في المثل إنه هؤلاء لا يستمعوا إلا لصوت الرصاص. في قوة سياسية موجودة رب تستمع إلا لصوت الرصاص. الحكومة وكل ما دخل إلى صندوق الحكم يقول أنه يستقوى بالسلاح ولا يستمع للأصوات إلا لصوت الرصاص. لذلك هذه الحرب، ولذلك هذه الجيوش، ولذلك هذه الآلة الموجودة كلها. أرجو أن يستمعوا هؤلاء الناس وأن يعيدوا النظر في القوات المسلحة وفي القوى السياسية التي تزين القوات المسلحة، وهي الحاضنة السياسية، وهي التي ترسم وتمنهج هذا الوضع بشكل سياسي. هي أزمة سياسية بامتياز تستخدم فيها القوات المسلحة بالكبت ظنا أن القوى العسكرية هي القوى القابلة التي تستطيع. الشعب السوداني ما بعد يمكن أن يحكم بنظام عسكري وبقبضة عسكرية. الشعب السوداني لا يحكم إلا بالنظام يتراضى عليه الشعب السوداني، عادلا يقف على مسافة واحدة من الجميع، يريد هذا التنوع، يؤسس لوطن يسعى الجميع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
أين دور القوى المدنية المشاركة في العملية السياسية في ظل الحديث دائما على أن يكون الحل داخليا والحوار وطنيا جامعا؟
نحن أيضا نقول الحل يجب أن يكون داخليا، والحوار يجب أن يكون وطنيا، وطنيا خالصا. نثمن جهود دول الجوار، الدول الصديقة، أصدقاء السودان، المجتمع الدولي، ولكن دوره يجب أن يكون دورا إيجابيا، أن لا ينحاز لفئة دون الأخرى، وأن لا يتدخل في الشأن السوداني. هنالك عدة طرق يمكن أن يساعدوا فيها وأن يرأوا فيها الحوار الوطني الوطني، ولكن يجب أن يقفوا في دور المسهلين الميسرين التقنية، ولكن الشأن أن يكون السودانية خالصا. القوى السياسية الوطنية هي لعبت دور ثالث طوال الفترة الماضية في فترة الانتقالية، هي التي زجت وقادت بالقوات إلى أن تصل لهذه المرحلة، لأنها كلها تسابقت نحو الكرسي، تسابقت لتكون هي البديل على ركام النظام المبات. هذا التسابق، هذا التدافع الغير مشروع، المشروع هو الذهاب للانتخابات، التسابق نحو الذهاب للانتخابات، التسابق نحو الذهاب إلى صناديق الاختراع، الرجوع للشعب السوداني. وهذا ما لم يتم. يجب على القوى السياسية أن تأي شيئا واحدا، وكل هذه القوى السياسية تعلم وتريد أن تكون هناك شرعية. الشرعية في نظام أي حكم مدني لقوى سياسية مستمدة من الشعب نفسه، وهذا سيتم عبر آليات معلومة هي عبر صناديق الاقتراع من خلال انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها الجميع دون إقصاء حتى يحتلف ويحتلف ويقر ويقبل نتائجها كل القوى السياسية التي شاركت. إذا تم إقصاءنا نحن كخصيص إقصاءنا تحت أي ذريعة وبأي حكم سياسي، هذا يعني يجعل أي كان النتيجة لا نقبلها. لكن عندما نشارك في وضع الأطر التي تحتكم لها الناس ونذهب عبرها إلى الانتخابات ويفوز أي الذي يفوز نعترف ونقر وسنعمل ونلتزم وننتظر إلى أن تأتي الانتخابات بعدها لنتنافس معه في انتخابات حرة ونزيهة، وسيكون هو الحل وسيكون هو الديدن بتاعنا، هو الوسيلة الوحيدة، ونحترم هذه الشرعية التي يكتسبها من الشعب السوداني. لكن أي شرعية بإقصاء وباحتكار فئة تتدفق تحت أي مسمى عشان تصل وتذهب إلى انتخابات لوحدها أو يفصل لنهج تراه وتفصل له هي لوحدها، هذا لا يقود إلى نظام متفق حوله بالضرورة، هذا معلوم. وأرجو أنه القوى السياسية تعي ذلك، التعنت والانتفاع وإقصاء الآخرين هو الذي قادنا إلى هذه النتيجة، هذه نتيجته أصبحت واضحة ومعلومة. فلذلك لا مجال إلا لنذهب كسودانيين في شوار وطني، شوار سوداني سوداني، شوار داخلي فيما بيننا، لنؤسس لهذا الوضع ونؤسس لمستقبل السودان ونفصل مستقبل السودان، ولا نسمح لأحد أن يفصل لنا ثاني. ومن ثم نأتي ونتعامل مع المجتمع الإقليمي والدولي وفقا للمصالح ومصلحة الشعب السوداني تكون هي في المقام الأول، لنتبادل المصالح ما بين هذه الدول وفقا لما هو معلوم في كل العلاقات المشتركة فيما بين البلدان التي تقدم مصالح شعبها على كل المصالح وتعمل من أجل مصلحة شعبها قبل أن تعمل من أجل مصلحة الآخرين، لأن الشعب هو الذي منح القيادة السياسية في البلاد الشرعية لتكون هي الممثل الشرعي له وتقوم بخدمة الشعب وفقا لما هو معمول به في كل دول العالم.
هل الدور الغربي أكبر في التأثير على أطراف الصراع من الدور العربي؟ بمعنى آخر، هل يشهد السودان إدارة للأزمة مثل ما جرى خلال العقد الماضي في بلاد عربية مختلفة؟
طبعا الدور الغربي أكبر، ولكن في حالة السودان وبعض البلدان هنالك نهج متبع حتى من الدول الغربية، هنالك مؤحدات ومواثيق إنه السودان دولة إفريقية طبعا ولديها الامتداد العربي، والأولوية في مثل هذه الظروف المعلومة للمنظمة الإقليمية اللي هو الاتحاد الإفريقي. وإذا كان هنالك منظمة إقليمية داخل الاتحاد الإفريقي يعني في زون بتاع الإيجاد أو دول القرن الأفريقي أو الساحل والصحراء، هذه المنظمات هي لها الأولوية عشان يكون هنالك معالجة لما هو معروف بالحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، African Solution for African Problems. وأيضا الدول العربية، جامعة الدول العربية عندها أولوية في طرح معالجة قضايا الدول العربية في كل حلول عربية للمشكلات العربية ومشكلات الدول العربية. الدول الغربية هي نفسها إذا ما لقت فرصة تشرع لها التدخل المباشر عندها محاور ومحاور عربية، والدول الغربية مقسمة، الدول الأوروبية وروسيا واللاتين أمريكية، هناك محاور في الدول الغربية عندها تباين في مصالحها في المنطقة، لذلك كل منها يعني الأمريكان معلوم إنه عندما تتحدث عن الدول المحددة في الدول العربية أو محور من المحاور العربية هو يأتي بالوصفات الغربية الأمريكية ليتم التعامل معها، يعني ستكون مبادرة في شكلها الظاهري أنها مبادرة عربية مدعومة من الغرب وغير مع الغرب، ولكن في حقيقة الأمر أنها ستكون مبادرة غربية بالضرورة يعني. والأكد كذلك فالسودان الآن يتجذبه تيارات، كل من هذه المحاور والمتصارعين، كل تيار كل محور بيقدم رعاية لهذا، وأي محور عربي من وراءه محور غربي أيضا. التأثير الغربي موجود وحاضر، كلنا لاحظنا أول ما تدخلت الدول الغربية وقدمت نداء وطلبت من الأطراف المتصارعة أن تكون هنالك هدنة ومسارات آمنة لإجلاء رعاياها، قد تحقق ذلك وانتظمت الأطراف، بل ساعدت وساهمت، وهذا هو المهم بالنسبة لنا. لماذا لم يتم الالتزام بالهدنة الإنسانية وإجلاء المستشفيات وإيتاء فرصة للإسعاف وتقديم الخدمات للجرحى والمصابين وللمرضى من كبار السن والنساء والأطفال في السودان من أبناء السودان؟ ولكن حصل التزام من الأطراف المتحاربة بدقة، ولم نشهد سوى خطأ ولم يكن مقصودا أحداث حصلت، وإذا حصل بشكل مقصود برضو في إطار زج والاتهامات في إطار الحرب يعني، وتنسيق هذه التهمة بطرف من الأطراف يتم إدارته وتشويه صورته للمجتمع الدولي والمجتمع الغربي. إحنا يعني التأثير الغربي حاضر وأقوى بكل تأكيد، حتى في الدول العربية نفسها التأثير الغربي حاضر أكثر من الحكومات العربية في بلدانها نفسها، لذلك التأثير الغربي هو أكبر بكثير من التأثير العربي والإفريقي في الصراع الذي يدور في السودان الآن، هذا بالتأكيد.
أخيرا سيد خالد، يعني هل يمكن العودة للاتفاق الإطاري حال انتهاء الأزمة، وكيف يمكن أن تسير العملية السياسية إذا انتهى الصراع؟
أنا لا أعتقد أن يمكن الرجوع للوراء، ولا أعتقد أن يمكن الرجوع للاتفاق الإطاري. هذا الاتفاق الإطاري قد بارحته المساحة السياسية والأحداث، المعركة التي دارت الآن هي جبت كل ما قبلها، وما بعتقد أنه في عاقل من القوى الوطنية سواء كان قوات المسلحة والقوى الوطنية كلها والسياسية ولا حتى المجتمع الدولي إن كان صادقا أنه يتحدث ويعمل لمساعدة السودانيين. المجتمع الدولي منذ بعثة تتبع الأمم المتحدة الغرض منها والمعلن أنها لمساعدة القوى السياسية والشعب السوداني لعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي، عشان تساعدني لتحقيق شيء. ما هو ذاك الشيء؟ التحول. هذا التحول أثبتت التجربة والممارسة منذ أن جاءت هذه البعثة، ومنذ أن بدأ الناس في التأسيس لحكومة انتقالية تقوم بمهام الترتيب للانتقال، والانتقال لا يمكن أن يتم إلا بالذهاب إلى أول انتخابات. هذه الفترة هي الانتقالية، تنتهي لنبدأ فترة التحول الديمقراطي، والتحول الديمقراطي يبدأ بالممارسة الديمقراطية، والاستحقاق الديمقراطي الأول هو الانتخابات. الفترة الانتقالية بعدم المساس بالقوات المسلحة استفدنا من تجربة سبق سابقة في عندما سقط النظام المنيري وتم حل جهاز للدولة، وبدأنا من الصفر لتأسيس جهاز للأمن، وكانت البلد مستباعة من كل المخابرات الدولية، لكن ما عايزين نرتكب نفس الخطأ وما عايزين نثبت ما عندنا من مؤسسات على إلا نحن لا نقول أن هذه المؤسسات هي بالشكل الأمثل وهي التي يجب أن تحل عليها، نحن نقول أن هذه المؤسسات بالتشوهات الموجودة فيها هي السبب لحرب استمرت لفترة طويلة جدا، والحرب هذه هي السبب لإيجاد المؤسسة قوات الدعم السريع، وكل هذا انبنى لأن هنالك احتلال. هذا الاحتلال يجب أن يتم معالجته وإصلاحه للمضي قدما نحو بناء دولة السودان التي تتعلم.
شكرا جزيلا لك سيد خالد ثالث أبكر، رئيس حركة شباب التغيير والعدالة السودانية، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. ننتقل الآن إلى باقي فقرات هذه الحلقة مع الزميل أحمد أحمد.
شكرا لزميلي عبد الله حميد. والآن مستمعينا الكرام نستأنف مع حضراتكم هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وعلى الصعيد الإنساني، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان إعلان التزامات لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية، وصلت إلى مطار بورت سودان الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي، وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية، وتزن نحو 10 أطنان. وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين، وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى القطاعات الإنسانية. وللحديث عن دور الأحزاب السودانية ورؤيتها لما يدور في السودان، نتحدث إلى السيد إبراهيم حامد، رئيس حزب الأمة السوداني بفرنسا. نرحب بكم على راديو سبوتنيك سيدي الأستاذ إبراهيم حامد. بداية، لماذا طالت المفاوضات بين وفدي الجيش والدعم السريع في السعودية؟
لكم التحية وعبركم للمستمع الكريم. في البداية الرحمة والخلود لكل أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الحرب وفي الحروب التي والحروب السابقة. في هذه الأيام نشهد نتيجة للحرب الدائرة في السودان وخاصة الخرطوم، في المبادرة السعودية الأمريكية التي جاءت قبل أيام، وهي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بدأت قبل 3 أو 4 أيام. وفي الحقيقة أيضا هنالك معلومات وإن كانت هي غير دقيقة نقرأها ونشاهدها من هنا وهناك، فهي في مجملها غير صحيحة، لأنه لا زالت المفاوضات هي في محل شبيه بالتكتم. ولكن ما نعلمه أن المفاوضات لا زالت في طاولة الحوار والنقاش بين الطرفين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوفودهم الذين وصلوا مدينة جدة. في حقيقة الأمر لا نستطيع الحكم في هذه اللحظة أن نقول إن المفاوضات ما بين الطرفين قد تعسرت، لأن الحرب الدائرة من المعلوم فيها خسارات كبيرة في كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية والمباني البنية التحتية ومناطق أو أماكن لخدمات كثيرة متمثلة في المياه وفي الكهرباء، فإن الفاجعة هي كبيرة جدا.
وهل بالفعل تتوقف هذه المفاوضات على إتمام هدنة حقيقية ملزمة للطرفين، أم تتخطاها إلى حديث عن التسوية؟
المفاوضات أو هذه الهدنة في تقديرنا إنها ستصل إلى نهاية وإلى نتائج إيجابية، وبعدها بالتأكيد ستتخطى هذه المفاوضات إلى التسوية السياسية، أو هو ما يخص مسألة التحول المدني الديمقراطي، لأن هذه المفاوضات هي تتوقف على اشتراطات، هي أن تكون هنالك هدنة لمدة أسبوع يقل أو يزيد، ومن ثم وقف إطلاق النار الدائم، ومن ثم فتح، وهذا بالتأكيد طبعا يمهد لفتح ممرات إنسانية لدخول كل الخدمات الإنسانية من الدول الصديقة، إن كانت في المحيط الإقليمي أو المحيط الدولي، وأيضا رفع الكارثة الإنسانية، لأن الخرطوم اليوم أصبحت أيضا من ناحية في غضون هذه الحرب، أصبحت الخرطوم أيضا هنالك مشاكل بيئية كبيرة، هنالك متفجرات، هنالك أسلحة، في حالة الضرب بين الطرفين تحتاج أيضا إلى جهاز تخصص لذلك.
هناك تحركات مصرية مع جنوب السودان، حيث زار وزير الخارجية المصري جنوب السودان، فهل هناك أي تأثير لهذه التحركات؟
في تقديري إن هذه التحركات أيضا التي جاءت من مصر وجنوب السودان وكل المبادرات التي تدعو إلى وقف الاقتتال ما بين الطرفين هي جميعها محل تقدير ومحل احترام، ما دامت إنها توقف الكارثة الإنسانية والحرب في السودان. لكن كل هذه المبادرات أيا كانت من مصر أو جنوب السودان أو من أي دولة صديقة أو شقيقة أو من دول المحيط العالمي يجب أن تتكامل في تقديرنا مع المبادرة السعودية الأمريكية، وحتى نصل إلى وقف إطلاق دائم في السودان.
الأزمة الإنسانية تتفاقم في السودان يوميا، فلماذا لا يستمع الطرفان المتقاتلان لصراخ السودانيين والضحايا؟
الأزمة الإنسانية من المعلوم اليوم تدخل غرابة الأسبوع الرابع، هي صحيح تتفاقم يوما بعد يوم، ولا زالت الاشتباكات خاصة الخرطوم لم تتوقف حتى الآن، وهنالك معاناة كبيرة في كل الخدمات الاجتماعية والخدمات الإنسانية في الخرطوم، من مستشفيات إلى كهرباء إلى خدمات الاتصال حتى الخدمات المصرفية أيضا، وهنالك ضحايا كثيرين جدا جدا سقطت أرواحهم من مدنيين ومن عسكريين ما بين الطرفين وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وهذا يحتاج بالتأكيد لتحكيم صوت العقل حتى تتمكن هذه الجهود جميعها الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب بشكل نهائي واستعادة المسار المدني الديمقراطي. القرارات بالنسبة للمحيط الإقليمي والدولي إن كان متخصص في إن كان في 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 الاتحاد الأفريقي أو في متمثل في الإيجاد أو جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها، هذه كلها جهود لوقف الحرب. نرى الصحيح إنها جميعها يجب أن تتكامل في مبادرة، في المبادرة الأخيرة التي وجدت ترحيب كبير، والآن وفدي الاختتال هم موجودون بمدينة جدة. مدى ما تكاملت هذه الجهود بالتأكيد ستفضي إلى حل ما بين الطرفين لوقف الاقتتال ورفع الكارثة الإنسانية وفتح ممرات آمنة، ومن ثم بالتأكيد التفاوض في العملية السياسية، لأن الإشكال في حد ذاته الذي يعني جلب لنا هذا الحرب هو تعدد الجيوش في السودان من دعم سريع إلى حركات كفاح مسلح باستحقاقاتها وأخرى لم توقع. هذا الواقع موجود قبل ثورة ديسمبر المجيدة 2019، موجود منذ وقت طويل، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى إصلاح وإلى علاج حقيقي يفضي إلى النأي بالمؤسسات العسكرية أو بالجيوش خارج العملية السياسية، ولإصلاح حقيقي لجيش مهني قومي باختصاصاته المعروفة، حماية أرض الوطن وسيادته وحدوده وحماية وسلامة أمن المواطن.
أيضا لماذا لا توجد أي قرارات من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لإيقاف هذه المعارك؟
بالنسبة لكل الهيئات الدولية أو الدول الصديقة الشقيقة دول العالم، في كثير مما جاءت به هي دعوتها حول وقف الحرب ووقف الاقتتال ما بين الطرفين وقف دائم، وكأنها قالتها بشكل واضح وصريح كثير من الدول في المحيط العربي والإفريقي والدولي، لا للحرب نعم للسلام. وهذه بادرة بالتأكيد هي محل تقدير.
ختاما وإجمالا سيد إبراهيم، ما هو دور الأحزاب والحركات المدنية حتى الآن في السودان؟
في جهة أخرى أيضا الدور الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح وخاصة الموقع على اتفاق جوبا، إذا رأينا أو إذا غرأنا المشهد بشكل واضح، بقدر ما سعى أنصار النظام البائد الذين أوقدوا هذه الحرب للعودة إلى السلطة على جماجم الشعب، لم يحصل اصطفاف من أي جهة، وقوف من مع أي من الطرفين، وهذه بالتأكيد يعني من الأشياء الحميدة، لأن إن دخلت هذه الحركات المسلحة في الحرب أو زج بها سيتمزق السودان أكثر مما هو ممزق الآن. دور الأحزاب السياسية كانت في الموقع الاتفاق الإطاري أو الغير موقعة، وكل الكتل المدنية ولجان المقاومة وكتل نسائية ورجال طرق صوفية أساتذة جامعات، هنالك مجمعات كبيرة من السودانيين أيضا بالخارج، تنسيقيات بالخارج رحبت بهذه المبادرة السعودية الأمريكية، الآن تجري مفاوضاتها بجدة، ورفعوا شعار واضح وقف هذه الحرب اللعينة والرجوع إلى المفاوضات. القوة الموقعة على الاتفاق الإطاري وأيضا القوة المدنية الأخرى التي تشكلت قبل أسابيع وأخرجت بيان، وهي قوة مدنية كبيرة لا يستهان بها وموجود بها أيضا حركات كفاح مسلح، هي بالتأكيد تدعم هذه المبادرة السعودية الأمريكية لوقف الحرب والجلوس إلى تفاوض وإفضاء ذلك إلى استعادة المسار المدني الديمقراطي. نحن أيضا من جانب الحرية والتغيير متواصلون مع الثلاثية والرباعية وكل هذه الأطراف، وذلك لوقف الحرب وحتى نصل إلى تسوية سياسية حقيقية تؤدي إلى وقف الحرب وفتح الممرات، وتؤدي بالتأكيد إلى جيش قومي موحد ينهي مسألة تعدد الجيوش ونأي المؤسسة العسكرية من العملية السياسية واستعادة المسار المدني الديمقراطي، لأن كما ذكرت الإشكال من أساسه هو تعدد الجيوش، وهذا ما ذكرته نصا الاتفاق أو ما ذكره الاتفاق الإطاري، إنه يجب أن يكون في إصلاح عسكري أمني شامل لتوحيد الجيوش المتعددة. دور المؤسسات أو الأحزاب المدنية وحركات الكفاح المسلح هو دور إيجابي، وأنا متفائل بشكل كبير أن تقود هذه الجهود إلى وقف الحرب الدائم والرجوع إلى التفاوض واستعادة التحول المدني الديمقراطي.
في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم حامد رئيس حزب الأمة السوداني بفرنسا، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعين الكرام طوال هذه الحلقة. كنا مع حضراتكم عبد الله حميد وأنا أحمد أحمد، في أمان الله.